إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: وقال رسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم يبين أن هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، والرابع هجر تدبره وتفهمه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائه. حديثنا اليوم إن شاء الله حول النوع الرابع، هجر تدبره، هجر تدبره، تدبر القرآن. أيها الإخوة، إننا نؤمن أن أعظم كتاب في الوجود هو كتاب الله، لأنه كلام رب العالمين، كلام خالقنا، خالق الكون كله، ولأنه الدستور الذي لو طبق لنعمت به البشرية جمعاء، ولأنه المنهج الرباني الرشيد الذي لو سلكه الإنسان لسعد في الدنيا والآخرة. إنه أعظم كتاب، نعم، أمام أعيننا وبين أيدينا، كنز ما مثله كنز، فكيف نتحصل على الخير الذي فيه، وكيف ننتفع من عظمته؟ أبمجرد تلاوته، أم بمجرد الاستماع إليه، أم لابد مع ذلك من تدبره والتفكر في معاني آياته ومعرفة مدلولاتها وتحريك القلب بمواعظها والاهتداء بهديها. نحن أيها الإخوة في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يتفرغ فيه المسلم في هذا الشهر لتلاوة القرآن أكثر من سائر الشهور كلها، نختمه مرة وبعضنا مرتين أو أكثر، لكن هل نخصص وقتا نتدبر فيه كلام ربنا فضلا عن مجرد تلاوته؟ أيليق بمن آمن بعظمة كتاب الله ألا يتدبره، أو على أقل حال يحاول أن يتدبره؟ القارئ يقف، أي قارئ يقف أحيانا عند كتاب من صياغة البشر ويعيد قراءة الصفحة مرة أخرى، ويبحث عن معاني المفردات الغامضة حتى يستوعب المعنى ويفهم الصفحة قبل أن يطويها وينتقل إلى الصفحة التالية. كتاب بشري من صياغة البشر، ألا يستحق كتاب الله ذلك وأكثر؟ قد يقرأ ملايين المسلمين القرآن آناء الليل والنهار، نعم، وهذا أمر طيب، إلا إنها في غالب أمرها لا تزال عند الأكثرين إلى حد كبير قراءة سطحية من غير تدبر ولا تفكر. القراءة السطحية فيها منافع، الحرف في القرآن بعشر حسنات لا شك في ذلك، لكن هذه منفعة قاصرة جدا، فإن الله تعالى ذكر الأصل في علاقة المسلم بالقرآن بأنها علاقة تدبر، حيث قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، اللام هنا سببية، من أجل أن يتدبروا آياته، فإن لم يتدبر فقد فوت المقصد الأساس الذي أنزل القرآن من أجله. لكن لماذا يؤكد القرآن على ضرورة التدبر؟ الجواب: لأن تدبر الآيات هو الذي يقدح نور القرآن في قلب المؤمن، فيضيء القلب بنور القرآن، فتتحرك الأعضاء على ضوء ذلك النور فيحصل المقصود. وقد ذكر النور في أكثر من آية، كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن روح ونور، روح به حياة الإنسان الحقيقية الإيمانية، ونور به هدايته يضيء قلبه ويضيء دربه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كان صلى الله عليه وسلم يوصي بدعاء كشف الضيق والهم، وفيه: أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي. نور صدري، التدبر هو الذي يقدح نور القرآن في القلب. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله كبير المفسرين، يقول: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته. ويكفي أن نقارن، بين ما يدعو إليه القرآن من أحكام وأخلاق ومشاعر، وبين واقع الأمة، بل واقع من يتلونه من الناس اليوم. يكفي أن نقارن حتى ندرك البعد الشاسع بيننا وبين هدي القرآن، وبه نعرف أهمية الأمر. أيها الكرام، كيف نتدبر القرآن؟ هناك وسائل معروفة تعين على التدبر، وآليات تفتح المجال للتفكر، نذكر بعضها. من ذلك التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه. فالمعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان مثال الشخصية القرآنية الكاملة. ففي المسند سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان هو الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم. وإذا كان الأمر كذلك، فمما يعين على تدبر القرآن النظر في شأنه صلى الله عليه وسلم فيما صح نقله من هديه وأخلاقه وورعه وتقواه وعلاقته بزوجاته وبالناس أجمعين. فلا تمر آية ثناء في عبادة أو خلق إلا وتذكر بسيرته صلى الله عليه وسلم، التي يعرفها من يقرأ عنها، فينتقل الذهن إلى موقف نبوي في مكة أو المدينة أو ما بينهما، فما تبقى الآيات نصا نظريا مجردا، بل واقعا عمليا جسده النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تعيش مع كلام الله بقلبك وذهنك وعلمك. فإذا قرأت وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تبدأ أمامك تواضعه صلى الله عليه وسلم في مشيته وفي سلوكه العام ومواقفه مع ذلك النوع من الناس من الأعراب وغيرهم، وهكذا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالربط بين القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمق التدبر. ومن الوسائل المهمة للتدبر معرفة أسباب النزول بقراءة الكتب المحققة الصحيحة في ذلك، وبه نستطيع أن نتصور أجواء الآيات فنتدبرها. كثير من الآيات ارتبط نزولها بمناسبات ووقائع معينة، ولو عرفنا تلك المناسبات والوقائع التي نزلت الآيات بسببها لكان أحرى أن تحرك فينا الإيمان. في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ذكر الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في سيرته عن عبادة بن الصامت أنه سئل عن الأنفال أي السورة، والمقصود بالأنفال الغنائم، فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل يوم بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا فرده إلى رسوله فقسمه بيننا على سواء. نعرف حينها بعد أن نتعرف على أسباب النزول أن فتن الدنيا مخيفة، وأن الأولياء من الأقارب والأصدقاء قد تجرهم الدنيا إلى نزاعات وخصومات بسبب أشيائها، أشياء الدنيا. وفي وسط هذا الذهول الدنيوي تأتي الآيات كفلق الصبح يبدد الظلام، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآيات هنا تنتشل القلب من متاهات الدنيا وأهوائها، غنائم ونزاع ومن أجواء وميراث وغير ذلك مما يفرق بين الناس ويفرق بين الأقارب والأولياء. الآيات تعيد للقلب رشده وتجدد عقد صلته بربه بثلاثة أمور: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. التقوى وإصلاح ذات البين والطاعة، هكذا يعيش الإنسان بعد أن يعرف الحادثة ويعرف سبب النزول، يعيش مع الآيات ثم ينزله على واقعه إذا افترق بينه وبين قريبه بسبب ميراث قد اختلف عليه أو غير ذلك. فمن الوسائل لتدبر القرآن تحديد قراءة خاصة للتدبر، قراءة متأنية مع التأمل والنظر والوقوف على الآيات والتفكر فيها، تعيد الآية مرة بعد أخرى وتهيئة الجو المناسب لذلك مكانا ووقتا، مكان منعزل هادئ في وقت لا يشغلك فيه شيء عن التدبر. ويمكن كذلك تحديد استماع خاص للقرآن من أجل التدبر، تختار قارئا ندي الصوت حسن التلاوة ترتاح لتلاوته فتنصت بخشوع لمعاني الآيات، لا لمجرد الصوت الجميل، لا، لمعاني الآيات ما تحتويه تلك الآيات من معاني وحكم وفوائد. فإن الاستماع يفتح للقرآن من التدبر ما لا تفتحه القراءة أحيانا. حتى النبي الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم جعل له نصيبا من ذلك، في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على استشعار القرآن والتأثر به. ولذلك لو أفرغ العبد قلبه أثناء الاتماع أو التلاوة، أفرغ قلبه من هموم الدنيا ومشاغلها، وفتح قلبه وركز وأصغى إصغاء عميقا لآيات الله، لكلام الله، لانكشف له من المعاني ما لم يكن في حسبانه، ولرأى في الآيات ما لم يره من قبل. فقد يقرأ قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ويقرأ قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ثم يقرأ قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، أي الأرض، وكلوا من رزقه، ويقرأ قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فيتأمل في الفرق فيقول: سبحان الله، لما ذكر الله الآخرة حث على الإسراع والسباق والمنافسة، ولما ذكر الدنيا وجه إلى المشي والانتشار. فيرى كيف انعكس الأمر اليوم في عالم المؤمن، فأصبح السباق والتنافس على الدنيا، والإبطاء والتراخي من نصيب الآخرة. فيتنبه للخطأ ويصلح المسار. التدبر إذا اعتنينا به فسيصبح للقرآن أثر فاعل في حياتنا. وللحديث تتمة إن شاء الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين. اللهم احفظهم في كل مكان، في الشام والعراق واليمن وفلسطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.